بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل مع آخر آية من آيات سورة المجادلة. كنا قد وقفنا مع الشطر الأول والثاني من هذه الآية، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما رتب لهؤلاء نتيجة لولائهم للمؤمنين وعدم محادتهم لله ورسوله. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم الجزاء الأعظم لهؤلاء والسبب الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه هذه الفضائل وهذه المنن من الله سبحانه وتعالى، وبسبب هذا السبب أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من نعمه التي ذكرناها في الدرس الماضي، هو تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن العبد فإنه سيكتب له سعادة الدارين. وإن تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا هو أسمى الغايات وأعلى المطالب وأرفع الأمنيات. فالعاقل الذي يطمح ويطبع في تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل الذي خلق خلقه لتحقيق أسمى غاية هي العبودية، أراد منهم أن يحققوا هذه العبودية وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن العبد فإنه عندها سيبشر بالسعد في الدنيا والآخرة وبالمراتب العالية في جنات النعيم. لذلك هنا قال وذكر السبب الأعظم الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه هذه المناقب وهذه المنن والنعم لعباده المؤمنين الذين تركوا الولاء لأعداء الله وارتضوا بولائهم للمؤمنين. فهنا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي الله عنهم بأن لا يسقط عليهم أبدا، وكذلك رضوا عنه بأن أعطاهم من المنن ومن المنح ومن الكرامات ومن إجزال المثوبات وإدخال الجنات. هذا معنى ورضوا عنه، لأن مرتبة الرضا عن الله عز وجل هي مرتبة عظيمة، وليس فقط أن يرضى الله عنك، ولكن انظر هل رضيت عن الله سبحانه وتعالى؟ كيف ترضى عن الله؟ ترضى عن الله بأن تطمئن نفسك لثواب الله عز وجل، وبأن تستبشر بالكرامات التي أعطاك الله سبحانه وتعالى. قال: ورضوا عنه، فيها إشارة لفرحهم وسرورهم وابتهاجهم بما أوتوه في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، وكذلك الأجور العظيمة يوم القيامة. فإنه لما سخطوا هؤلاء أهل الإيمان، والجزاء من جنس العمل، لما سخطوا على الأقارب والعشيرة والآباء والإخوان والأبناء لأجل الله ولأجل رسول الله وبدافع الولاء والبراء ولأجل الإيمان الذي رسخ في قلوبهم عوضهم الله بالرضا عنه. تأمل، سخطوا على أقرب الناس عليهم لأنهم من أعداء الله، فعوضهم الله بالرضا عنهم. والذي يرضى الله عنه لا يبالي بسخط الناس جميعا، ولا يبالي هو بسخطه عن الناس جميعا، فإن الله رضي عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والثواب العظيم والفوز بجنات النعيم. فهنا قال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن تحصيل مرتبة الرضا من الله سبحانه وتعالى عنك ورضاك عن الله عز وجل لها ارتباط وثيق بمدى سخطك عن أعداء الله، وبمدى سخطك عن من يوالي أعداء الله. فهنا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلما رسخ الإيمان واليقين عند هؤلاء واستحكم الولاء والبراء، فصار هو الفيصل، وهو الذي يسيرهم في علاقاتهم وفي تعاملاتهم مع الآخرين، رضي الله سبحانه وتعالى عنه. والعكس بالعكس هي معادلة. فإذا رضيت عن أعداء الله وواليتهم وداهنتهم وتقربت منهم وأحببتهم، فإن الله سيكتب عليك سخطه إلى يوم القيامة. وإذا سخطت عليهم وإن سخطوا عليك فلا يهمك، لا تهتم بسخط الآخرين طالما أنك ترضي الله سبحانه وتعالى. ولتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى أسباب وثمار وكذلك علامات. فمن أظهر أسباب تحقيق رضا الله عن العبد الولاء والبراء كما في هذه الآية التي معنا، وكذلك من أسباب تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى الشكر لله عز وجل. قال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، فالكفر لا يرضاه الله ولا يرضاه من عباده، ولكن يرضى الشكر. قال: وإن تشكروا يرضه لكم. وكذلك من أسباب تحصيل الرضا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما ينعم عليك من نعم. فأخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وكذلك من أسباب تحصيل الرضا كثرة السجود والركوع والخشوع والخضوع والعبادة والصلاة لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون فضلا بسجودهم وركوعهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكذلك من أسباب تحصيل رضا الله هو تحقيق رضا الوالدين عليك في الدنيا. ففي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفي رواية كذلك عند الترمذي قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. وكذلك من أسباب تحصيل مرضاة الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أي يتكلم بالكلمة من الخير وبالكلمة الطيبة، بالكلمة التي فيها لين والتي فيها إحسان والتي فيها صدق والتي فيها إخلاص والتي فيها تودد والتي فيها خير والتي فيها نفع للآخرين، كلمة واحدة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أن يكتب الله لك بسبب هذه الكلمة الطيبة الرضوان، لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها تصل به هذه الأمور وهذه المراتب العالية، قال يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، أي الكلمة السيئة، أي الكلمة التي فيها سوء وفيها فحش وفيها قبح وفيها شر، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم عياذا بالله. وإن أعظم ما يحقق رضا العبد عن الله، هذه أسباب تحقق للعبد رضا الله عنه، وهنالك أسباب تحقق رضا العبد عن الله. قال رضي الله عنه ورضوا عنه، من أعظمها الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه ولرسوله ولعباده المؤمنين. وكذلك الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن أقدار الله المؤلمة والصبر عن ترك المحرمات، وكذلك كثرة ذكر الله عز وجل وخصوصا التسبيح. التسبيح أثره عجيب ومنافعه لا تحصى ولا تعد. تأملوا قول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، قال لعلك ترضى. إذا فعلت هذه الأشياء فإن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك الرضا ويقذف الرضا في قلبك. وكذلك من وفق لمرضات الله بأن حقق الأسباب التي ذكرناها، وأن وفق لأن يرضى عن الله بأن حقق الأسباب التي ذكرناها، فإنه من أعظم الثمار التي يحققها الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة هي الشفاعة. يقول سبحانه وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فإن الثمر العظيم من تحقيق مرضات الله لك ومرضاتك عن الله هي الشفاعة يوم القيامة. وللرضا علامات. قد يقول قائل كيف أعرف نفسي بأن الله رضي عني وأني راض عن الله سبحانه وتعالى؟ هنالك علامات كثيرة، من أظهرها الاستقامة، فإذا استقام العبد فليبشر بالخير وأنه على خير. وكذلك طمأنينة النفس وسكينتها وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. وكذلك أن يرزق العبد نفسا لوامة، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الخير الذي فاته وتلوم صاحبها على الشر الذي وقع فيه. إذا وجدت في نفسك هذه النوع من الأنفس فاعلم بأنك على خير. وكذلك المسارعة والمبادرة لفعل الطاعات وأعمال البر والخيرات. وكذلك الأنس بالله سبحانه وتعالى، الأنس بالله عز وجل. وكذلك الثبات على الطريق حتى الممات، الثبات حتى الممات. فهنا قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم بين بأنهم من جند الله هؤلاء الذين أعطاهم هذه المنازل العالية، وأن رضي عنه ورضوا عن الله بين بأنهم من جند الله سبحانه وتعالى، فقال أولئك، أي هؤلاء، وجاء باسم الإشارة أولئك إشارة إلى علو مراتبهم وأنهم بلغوا المنازل العالية، الذي استحقوا من أجلها أن يشار إليهم باسم الإشارة للبعيد نتيجة لعلو رتبتهم. قال: أولئك الذين شرفهم الله، أولئك حزب الله. هنالك عندما ذكر أهل النفاق قال: أولئك حزب الشيطان، وفي المقابل قال هنا: أولئك حزب الله. فجعلهم جنده، وجعلهم أعوانه، وجعلهم أتباعه. فأولئك الموصوفون بهذه الصفات السابقة حزب الله. والحزب هو الطريق الذي يجمع مذهب واحد أو فئة أو شاكلة واحدة، أي أولئك جنده الذين امتثلوا لأمره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه. أولئك أولياء الله وأنصاره وجنده وطائفته الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. وفي إضافتهم لله فيها رفعة رتبتهم وتشريفا لهم. قال أولئك، ما قال حزبه، قال حزب الله. هذه الإضافة فيها تشريف وفيها تكريم وفيها تعظيم لشأنهم وتفخيم. قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون. والمفلح هو الذي يفوز ببغيته وببلغته، هذا هو المفلح. المفلح هو الذي يفوز ببغيته. ماذا يبتغي المؤمن؟ يبتغي مرضات الله، ويبتغي الجنة، ويبتغي رحمات الله، ويبتغي رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتغي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفلاح الحقيقي، لا الفلاح الزائل الموهوم في الدنيا. ثم قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون، وجاء بأداة التنبيه ألا والتوكيد إن وهم التي تفيد الحصر. قال: ألا للتنبيه، وإن للتوكيد، وهم للحصر، أي حصرا أن هؤلاء الذين ذكر الله صفاتهم هذه هم حزب الله لا غيرهم. فمهما تسمى الناس بحزب الله، ومهما تظاهروا ومهما رفعوا من شعارات بأنهم من حزب الله، فإنهم لا يكونون كذلك على الحقيقة إلا إذا حققوا هذه الصفات، وإلا إذا حققوا هذه الخصال. لأن الله حصر صفات حزب الله تحديدا وحصرا وقصرا على هؤلاء الذين قال فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهل يحق لمن لا يحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويسب صحابته أن يتسمى بهذا الاسم؟ كلا وحاشا. فهنا قال: أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي الناجون من كل مكروه والفائزون بكل محبوب، أي هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. وهنا قال هم المفلحون، المفلحون بأي شيء؟ المفلحون بالدنيا، المفلحون يوم القيامة، المفلحون بالجنة، المفلحون بالاستقامة. ما ذكر طبيعة الفلاح، وفي هذا إشارة لعظيم فلاحهم وكثرة تنوعه في الدنيا والآخرة. عندما يذكر الله سبحانه وتعالى صفة لأهل الإيمان دون أن يقيدها قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والفلاح أقسام ومراتب ومنازل، ما قيدها وما ذكرها، وهذا يشير إلى عظيم وتنوع الفلاح الذي أعطاهم الله في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا ثبات ورفعة وتمكين وإيمان ورضا، وفي الآخرة منازل عالية من الجنة. فهناك قال: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويقابل الخاسرون ماذا يقابلها؟ ماذا يقابل الخاسر؟ المنتصر. الخاسر الفائز والمنتصر، ولكن ما جاء بلفظ المنتصر أو الفائز. الخاسر يقابلها الفائز، ولكن ماذا قال؟ قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، بدلاً من الفائزون، وبدلاً من الغالبون، وبدلاً من المنتصرون. لماذا؟ لأن الفلاح يتضمن الفوز، فلاح في الفوز، وفلاح في النصر، وفلاح في الغلب. فالتعبير بالفلاح أبلغ من التعبير بالغلبة الذي يقابل الخسارة. فهذه رفعة ما بعدها من رفعة. بذلك نكون انتهينا من هذه الآية، انتهينا كذلك من سورة المجادلة. بقي معنا كما اعتدنا أن نقف مع بعض الهدايات والوقفات والتأملات المهمة في هذه الآية، نرجوها لدرس الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يجعلنا من حزب الله، وأن يجعلنا من عباد الله المؤمنين المفلحين الصابرين الذين يبشرهم الله سبحانه وتعالى برضوانه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.